إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أحبتي في الله نكرر دائما وأبدا أن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه لم يتركهم سدى ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة قال نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله يكرر المرء دائما وأبدا في كل يوم في صلاته هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم هذا الدعاء الذي يعبر عن مدى حاجته فيكرره دائما وأبدا في كل صلاة يطلب من الله عز وجل الهداية ويطلب من الله عز وجل أن يصرفه عن طريق المغضوب عليهم وعن طريق الضالين أن يصرفه عن هذه الطرق الضالة إذن الإنسان يطلب من الله عز وجل الهداية يحتاج الإنسان إلى الهداية في كل لحظة من لحظات حياته لذلك يكررها دائما وأبدا قام هذا الدين على أصول قام هذا الدين على أصول وأركان حينما تغيب هذه الأصول أو تزعزع هذه وتزلزل هذه الأركان يضل الإنسان الطريق معنا اليوم حديث جامع يذكرنا بالأصول العامة للهداية حديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة سبقت وشرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا بخلافه شرع من قبلنا قص الله عز وجل علينا في القرآن وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار الأنبياء من قبل لنتأسى بهم ما لم يأتي في شريعتنا يخالف هذه الشريعة أو تلك الشريعة فنحن مأمورون باتباعها يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن موقف حدث ليحيى بن زكريا عليهما السلام هذا الموقف يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فعن حارث الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الحديث الجامع وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينقل لنا ملخص ولب دعوة الأنبياء السابقين ذكر هذه الجمل قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بخمس كلمات إن الله أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وإنه كاد أن يبطئ يتأخر عن البلاغ فقال له عيسى بن مريم عليه السلام إنهم كابني خالة في نفس الزمان فقال له عيسى بن مريم إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن يا إما أنت توصلهم يا إما من يوصلهم إن الله أمر يحيى بخمس كلمات الدين بيقوم على أصول وأركان هذه الأصول لا تكون كثيرة حتى يستطيع الناس الإلمام بها والقيام عليها حتى ينجو الناس فمن فرط في هذه الأصول ضيع نفسه ورمى بنفسه في الهلاك. انظر لما أمر الله عز وجل يحيى قال أن تعمل بهن أنت أولا ثم تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. كذلك الداعية لابد أن يعمل بالكلام أولا الذي يبلغ عن الله، لابد أن يعمل بالكلام ويأمر الناس أن يعملوا بالكلام. وتجد أن الكل مبني على العمل. إن الله أمر يحيى بخمس كلمات لا أن يقولهن ولكن أن يعمل بهن، ثم يأمر بني إسرائيل لا بقولهن ولكن أن يعملوا بهن. فالدين مبني على العمل. ما ينفع العلم وما يغني العلم بدون عمل؟ كثرة معلومات لا ينبني عليها أعمال تكون حجة على الإنسان. فقال يحيى لما أخبره عيسى إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، شوف تجرد سيدنا عيسى وتجرد سيدنا يحيى، مش مهم مين اللي يتكلم مين اللي يبلغ، المهم أن الرسالة تصل إلى الناس. لذلك كان موسى عليه السلام يقول وأخي هارون أفصح مني لسانا، يعني هو يرى أن هذه المهمة الأصلح فيها هو هارون عليه السلام، لم يكن في صدره حرج أن يطلب من الله عز وجل أن يرسل معه هارون، لم يكن في صدره حرج من ذلك. القضية أننا نتكاتف ونتكامل لتوصيل دين الله عز وجل إلى الناس أيا كانت الوظيفة التي أقوم بها أو التي تقوم بها أنت. المهم أن يصل دين الله عز وجل إلى العالم إلى الناس أجمعين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فدعوة الإسلام دعوة عالمية، دعوة خاتمة وخاتمة ختم بها الأديان. فالله عز وجل لا يقبل ممن جاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، لا يقبل منه إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلما قال عيسى عليه السلام ليحيى إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، فقال يحيى انظر انظر إلى خشية الأنبياء من الله. قال يحيى إني أخشى إن سبقتني، لو قلتهم أنت ومش أنا اللي قلتهم، إني أخشى إن سبقتني أن يعذبني الله أو أن يخسف بي. ده إيه؟ مش أن يعصي، أن يتأخر في البلاغ. كانت عقوبة الذي يكتم العلم عن الناس عظيمة، يلجم بلجام من نار يوم القيامة. الذي يكتم العلم الذي يحتاجه الناس ليبصروا الحق من الباطل يلجم بلجام من نار يوم القيامة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ليه كل الناس بتلعنهم؟ ليه كل المخلوقات بتلعنهم؟ لأنهم لما كتموا دين الله ظهر الفساد على كل الناس، بل تأثرت الحيوانات والجمادات، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فلما كتموا العلم تسببوا في فساد عظيم. فلذلك قال يحيى إني أخشى. انظر كيف يتعامل الأنبياء والأولياء والصالحون مع ربهم. إني أخشى إن سبقتني أن يعذبني الله أو أن يخسف بي. فجمع يحيى بن زكريا، يحيى بن زكريا جمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وصعد على الشرف، طلع وقعد يكلم الناس وقال يا بني إسرائيل إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن أنا الأول، وآمركم أن تعملوا بهن، وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. تقوم الدعوات أولا على التوحيد، التوحيد بمفهومه الواسع، لا إله إلا الله، فلا يملك الرزق والضر والنفع والشفاء إلا الله، ولا يلجأ إلا إليه، ولا يستغاث إلا به، ولا ينظر إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يتحاكم إلا إلى كلامه. التوحيد بمفهومه الواسع، ألا نشرك بالله شيئا. الإشراك لا يغفر فيه القلة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه بعض أهل العلم، أن رجل دخل النار في ذبابة قربها لصنم. ذبابة شرك ليس فيه حقير. فقال أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكان يحيى بن زكريا دائما يوضح لهم، يمثل لهم حتى يفقهوا كلامه. فقال وإن مثل ذلك، عشان تفهموا التوحيد وسفاهة الشرك، وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب أو ورق. راجل راح لعبد من العبيد في السوق، اشترى بفلوسه كلها بتاعته، محدش ساهم في الفلوس دي، كل الفلوس اللي دفعها خالص ماله. فجعل هذا العبد يعمل ويعطي غلته لغير سيده. جعل هذا العبد يعمل ويعطي غلته لغير سيده. فقال يحيى أيكم يحب أن يكون هذا عبده؟ مين اللي يرضى بكده؟ فالله خلقكم ورزقكم فاعبدوه لا تشركوا به شيئا. يعني إذا كان اللي بيشتري بالفلوس عبد لا يقبل ذلك، وهو لم يخلق ولم يرزق. الله عز وجل خلق، لم يشاركه في الخلق أحد. لذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، طالما خلقكم فاعبدوه. ولا ينازع أحد في الخلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني ربنا لما خلقكم لم يترككم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن هؤلاء الأنداد لم يخلقوا كخلقه. أنتم تعلمون أن هؤلاء الأنداد لم يرزقوا كرزقه ولم يلطفوا كلطفه، لم يفعلوا شيء. أيكم يحب أن يكون هذا عبده؟ الكل يرفض. عيسى عليه السلام كان سيبلغ هذه الكلمات. إذن عيسى يدعو إلى التوحيد، وكان يقول ليحيى إما أن تبلغهن أو أبلغهن أنا. كان عيسى يدعو إلى توحيد الله، لا إله إلا الله. بل أول ما تكلم عيسى عليه السلام كما في سورة مريم، أول ما تكلم أمام الناس قالوا يا مريم، لما تعجبوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، لما أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، أول ما نطق أمام الناس قال إني عبد الله. قبل ما يقول اللي حصل أو إن من عند الله، أو قال إني عبد الله، وكأنه يذكرهم حج عليهم أنه عبد لله سبحانه وتعالى، لم ينازع في ألوهيته. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ده الأمر الأول. إذن لابد أن تقوم الدعوات الإصلاحية على التوحيد، أن يعود الناس إلى توحيد الله بالمفهوم الواسع. كل التوحيد، الضر والنفع والرزق والتحاكم والاستغاثة والنذر، كل هذه الأشياء لا تكون إلا لله. أن يتعلق القلب بالله، القلب أن يكون خالصا لله. قال الأمر الثاني، الكلمة الثانية التي أمر الله بها يحيى وأمركم بالصلاة، وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. الله عز وجل يقبل عليك، يعطيك من فضله. لذلك روي في بعض الآثار إذا التفت العبد في الصلاة، سواء التفاته ببدنه أو بقلبه، أحد يسرح، روي أن الله يقول له إلى خير مني. بدور على إيه؟ عايز إيه؟ اللي أنت عايزه ده هتجيبه منين بعيد عني؟ إلى خير مني؟ لماذا يلتفت الإنسان في الصلاة؟ لماذا يذهب بعقله بعيدا وهو بين يدي الله؟ لذلك يحيى لما أمره ما قالهمش صلوا، لا، ده تمام الصلاة. لكن احنا عندنا في القرآن إقامة الصلاة، مش الصلاة فقط، الإقامة، إقامة الصلاة. ومن إقامة الصلاة أداؤها بخشوع وفي وقتها، وأن تشاع في الناس. مش تقيم الصلاة بس، احنا لسنا مأمورين بأن نصلي فقط، ولكن بأن ننشر الصلاة، إن الكل مطلوب أن يصلي، مطلوب أن الجميع يصلي. لذلك قال يحيى عليه السلام إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة ما لم يلتفت. شعور وانت واقف بتصلي وانت ملتفت بقلبك مش مركز، فينصرف الله عنك. هذا الإحساس يعني شعور يخجل منه الإنسان، أن يقف بين يدي الله وقلبه بعيد. في ناس بره المسجد في مشاغلها وقلوبها معلقة بالمساجد، من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمسجد، يعني خرج وقلبه في المسجد، وهناك أناس في المسجد وقلوبها معلقة خارج المسجد. فإذا صليتم فلا تلتفتوا لا بأبدانكم ولا بقلوبكم. ثالثا، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك، شوف سيدنا يحيى يقول الأمر ويمثله حتى يعقله الناس، وآمركم بالصيام، وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، مع كيس مسك في وسط مجموعة من الناس، عصابة يعني مجموعة من البشر، كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، الكل يجد ريح المسك، كل اللي قاعدين، كأن واحد قاعد في مكان حواليه مجموعة من الناس كبيرة وهو معاه كيس مسك، كل الناس تجد ريح المسك. فقال يحيى عليه السلام كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، الكل يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إيه العلاقة بقى بين الاثنين؟ العلماء قالوا حاجة من الاثنين، أو مما قيل في علاقة التشبيه، قالوا اللي معاه كيس مسك وصرة من مسك وسط الناس وكل الناس بتشم ريح المسك، قالوا ده أكيد أغنى واحد، ده أكيد أكتر واحد وجاهة وشرف بين الناس، إن يكون واحد كده كل الناس تشم طيبه. فقالوا كذلك يأتي الصائم بين الناس يوم القيامة، هو في أعلى الدرجات وفي أشرف الدرجات، الكل يعلم أنه ذو علاقة خاصة بالله، لكن الفارق إن هذا معه مسك وهذا معه ريح الصيام. شوف معاملة ربنا، الرائحة الكريهة التي يكرهها الناس هي عند الله أطيب من ريح المسك. الله عز وجل يعاملك على أتفه الأشياء يعطيها لك، الغبار، مغبرة قدم عبد في سبيل الله، الغبار اللي بيجي على قدمك لما تروح تدعو إلى الله وتجاهد في سبيل الله يحاسبك الله جل عليه ويعطيك الأجر. الرائحة، هذه الرائحة معاملات مختلفة، الدم اللي يخرج من الشهيد عند الله أطيب من المسك، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فكما أن هذا الرجل الغني إذا جلس بين الناس انتشرت هذه الرائحة الطيبة بين الناس، كذلك يأتي الصائم يوم القيامة له معاملة خاصة وله رائحة خاصة طيبة من بين الناس. وقيل أن هذا الرجل اللي معه صرة من مسك يخفيها، مهما حاول يخفي المسك ويضعه في الصرة في كيس المسك إلا أنه ينتشر. كذلك الصائم المخلص، الصائم دلالة على الإخلاص لأنه يمتنع عن الطعام والشراب دون أن يذكر ذلك، والمخلص مهما حاول أن يكتم إخلاصه ظهر على وجهه أمام الناس، والمرائي مهما حاول أن يظهر الطاعات ظهر نفاقه على وجهه، المخلص مهما حاول أن يكتم إخلاصه ظهر على وجهه، والمنافق مهما حاول أن يظهر طاعاته ظهر على وجهه النفاق. ما أسر عبد سريرة إلا ظهرت على صفحات وجهه وفلتات لسانه، ما أسر عبد سريرة إلا ظهرت على صفحات وجهه وعلى فلتات لسانه. نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله الستر والعافية. فالصائم له رائحة طيبة يوم القيامة، الذي يكثر من الصيام في الدنيا يكون له معاملة خاصة يوم القيامة، يأتي بين الناس جموع من البشر هو الوحيد اللي له رائحة المسك المنتشر، الكل يعلم أنه كان يصوم في الدنيا، كما أن هذا الرجل الغني معه رائحة المسك التي تنتشر، يأتي يوم القيامة الكل يشير إليه، هذا كان يكثر الصيام انتشار رائحة المسك، كما أن الشهيد يخرج منه الدم ورائحته رائحة المسك، الكل يعلم أن هذا مات شهيدا. شرف، ينالون الشرف، معاملة خاصة بين الله عز وجل وبين عباده. الله عز وجل يقدر لك حتى هذه الرائحة، يجعلها كرائحة أطيب من المسك يوم القيامة. رابعا، أمرهم بالتوحيد، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالصيام، ثم قال يحيى: وآمركم بالصدقة، وآمركم بالصدقة. وإن مثل ذلك ما سأقوله بعد جلسة استراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نحتاج إلى مراجعة ديننا، نحتاج أن نعود إلى هذه الأصول وأن نضبط هذه الأصول، وخاصة قبل رمضان. الإنسان محتاج يراجع اللي وقع منه في الدين، أخبار قلبه في التوحيد إيه مع ربنا، أخبار الصلاة إيه في الصلوات اللي مش محافظ عليه في الصلوات، صلاة السنن الرواتب ولا الضحى ولا الوتر، يدور يراجع إيه في الصيام، أخبار الصيام مع إيه. خلاص إحنا في شهر شعبان، شهر رفع الأعمال، أنت بتحاول زي في آخر الامتحان كده بتتسحب منك الورقة وأنت عايز تقفل الورقة، إيه اللي ناقصك في الأسئلة؟ أنت لازم تراجع، خلاص الأعمال ترفع، الله عز وجل في شهر شعبان وداخل على موسم رمضان، إيه اللي ناقصك في العبادات؟ إيه اللي ناقصك في المعاملات والأخلاق؟ فالإنسان يجاهد حتى يكمل هذه الأشياء. لذلك هذا الحديث الجامع وكأنه مراجعة عامة لأركان الإسلام، مراجعة عامة، وكأن هذه الدعوة دعوة الأنبياء لم تختلف على مدار الأزمنة في أصولها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد لكن الشرائع مختلفة. هذه الأصول: التوحيد، الصيام، الصلاة، الصدقة، الذكر، هذه الأصول لم تختلف، قد تختلف في بعض الشعائر، في بعض الأركان المستحبات، لكن هذه كأصول لا تختلف. أن توحد الله عز وجل، أي دين يدعي غير ذلك هو كذب. فدين الأنبياء كلهم التوحيد، لا إله إلا الله، الكل دعا إلى توحيد الله، ولابد من عبادة في البدن وعبادة في المال. كل الأديان لابد أن البدن يعبد الله عز وجل بالصلاة بالذكر بالحج بالجهاد، ولابد من عبادة في المال بالصدقة بالإنفاق في الحج الإنفاق في الجهاد، لابد لهذه أركان العبادات. لذلك قال الله عز وجل عن وصف أهل الإيمان في أول الكتاب بسورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. عبادة العقل أن يؤمن بالغيب، وعبادة البدن أن يصلي، وعبادة المال أن يزكي. هكذا يكون العبد خالصا لله سبحانه وتعالى في كل شيء. خضع بعقله فآمن بالغيب، خضع ببدنه فصلى، خضع بماله فأنفق. نعود إلى الحديث الكلمة الرابعة: وأمركم بالصدقة. يحيى ابن زكريا عليهما السلام قال لبني إسرائيل: وأمركم بالصدقة. بنو إسرائيل كانوا يراوغون، ويحيى يبلغ هذه الكلمات وقد يقتل، وبالفعل مات شهيدا عليه السلام، قتله بنو إسرائيل. هذه الكلمات حتى تكون واقعا في الناس لابد أن نبذل من أجلها. فقال يحيى: وأمركم بالصدق. وإن مثل ذلك، شوف إزاي كان أوتي يحيى بن زكريا إنه إزاي يوصل للناس المعنى. شوف المثل اللي ضربه، قال: وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو. واحد وقع أسيرا، بس كده؟ لا، كمثل رجل أسره العدو ثم شدوا يديه إلى عنقه، خلاص مربوط، ثم قدموه ليضربوا عنقه، خلاص ربطوا إيده وربطوها في رقبته وربطوا رجله وخلاص هتقطع رقبته، ثم قدموه ليضربوا عنقه وقبل ما يموتوه. فقال: هل لي أن أفتدي نفسي منكم؟ تاخدوا فلوس وتسيبوني؟ هل لي أن أفتدي نفسي منكم؟ قالوا: نعم. فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. الشعور ده لازم يبقى جواك وانت بتتصدق، ان كأنك هتلقى في جهنم وانت تحاول الفكاك من جهنم بالصدقة. فالإنسان يأتي في ظل صدقته يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة تطفئ غضب الرب، نعوذ بالله من غضب الله. يعني انت بتتصدق لازم تستشعر المعنى ده، انت مش بتقوم بشيء يعني رفاهيا ابدا، انت تقوم بفكاك نفسك من جهنم. كما اخبر الله عز وجل عن اناس ان جهنم هي مولاهم، كانهم عبيد عند جهنم. فالذي يفك نفسه، ذلك ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في رمضان بيحصل إيه؟ العتق من النار. شوف لفظة العتق، كأنه كان أسير، يحصل العتق من النيران. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كأن من أهم أسباب العتق الإنفاق، يعني العتق في رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. فالشاهد، فقال يحيى بن زكريا: وأمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو ثم شدوا يديه إلى عنقه وهموا بضرب عنقه، فقال: هل لي أن أفتدي نفسي منكم؟ فقالوا: نعم. قال: فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير. اللي بينفق في اللحظة دي مش مشغول بالمال، مشغول بحياته، مشغول بعنقه الذي سيقطع. اللي بينفق في سبيل الله مشغول بجهنم، مشغول بحر يوم القيامة، فينفق القليل والكثير. ثم آخر أمر قال: وأمركم بذكر الله كثيرا. دايما الذكر يجي معاه كثيرا، والقليل في الذكر مع المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، لما دايما الذكر في القرآن بيجي معاه كلمة كثيرا، ذكروا الله كثيرا. ذكر القليل من صفات المنافقين. فقال يحيى: وأمركم بذكر الله كثيرا. طيب أستشعر إيه وأنا بذكر ربنا؟ فقال يحيى: وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره. واحد طلع يجري والعدو بيجري وراه، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فإذا به يجد حصنا حصينا يتحصن به. أخيرا وجد حصن حصين تحصن به، لم يستطع العدو أن يدخل إليه، دخل الحصن. قال يحيى حصن حصين تحصن به، من كلمات قمة الطمأنينة. فقال يحيى وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. يبقى مين العدو اللي بيجري وراك؟ الشياطين. الشياطين تجمع نفسها عشان تضل الإنسان، يوحي بعضهم إلى بعض، يستفيدوا من خبرات بعض عشان يضلوا الإنسان. الشيطان إذا لم يستطع الوصول إليك مباشرة ممكن يؤز الكافرين أزة، يخلي واحد يجي عشان يغويك. لذلك الإنسان والشياطين يرانا من حيث لا نرونه، لا نراه، له يراكم هو قبيله، احنا هم بيشوفونا احنا مش شايفينهم. فالحل ايه معاهم؟ الاستعاذة بالله من الشيطان، ان تستكثر الذكر. لذلك لابد على الانسان ان يكثر من ذكر الله. اذا دخل بيته ذكر الله عز وجل، فاذا دخل بيته واكل طعامه وسمى الله فتقول الشياطين لا مبيت لكم ولا عشاء. خلاص واحد بيذكر ربنا نعمل معاه ايه؟ وإذا خرج من بيته وذكر الله تنصرف عنه الشياطين في كل لحظة. إذا ذكرت الله انصرفت عنك الشياطين. لكن الذي يذكر الله يستشعر أن الأعداء يحيطون به ويجرون خلفه ويطلبون عنقه، وليس هناك حصن إلا بذكره سبحانه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان فيه، أي مداوم، إذا كان في ذكر الله، أي يداوم على ذكر الله. أحبتي في الله، هذه الكلمات الخمس لابد أن نتعلمها وأن نعمل بها وأن نعلمها للناس حتى يعملوا بها. أن نراجع توحيدنا لله سبحانه وتعالى، أن نراجع قلوبنا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، أن نراجع الصلاة والصيام والصدقة والذكر. هذه الأمور، أن يراجع الإنسان هذه العبادات، ما الذي نقص من عبادته في الصيام؟ ما الذي نقص من عبادته في الذكر؟ هل يحافظ على الصدقة؟ هل يحافظ على الإنفاق؟ هل يحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى؟ هل يكثر من كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خل هذه الكلمات يستحب أن تقولها في اليوم 100 مرة حتى تكرر هذه العقيدة، وألا يلتفت قلبك إلى غير الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحيانا على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا عليه يوم القيامة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المنفقين يا رب العالمين، واجعلنا من الصائمين ومن الذاكرين الله كثيرا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، عليك متوكلين، إليك أواهين منيبين رب العالمين. اللهم رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخيمة صدورنا، وسدد ألسنتنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا ليلة القدر ووفقنا لقيامها على الوجه الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر ووفقنا لقيامها على الوجه الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.